بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. نفتتح اليوم بإذن الله تعالى مجلسنا بأول سورة، وهي سورة الفاتحة، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمك أعظم سورة في القرآن. قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أي الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وفي ضمنه أمر لعباده أن يحمدوه، فهو المستحق له وحده، وهو سبحانه المنشئ للخلق، القائم بأمورهم، المربي لجميع خلقه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعنا في هذا اللقاء أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، وهي السورة التي سميت بالفاتحة لأن كتاب الله جل وعلا افتتح بها، فسميت بسورة الفاتحة، ولها أسماء عديدة، منها ما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومنها ما ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالمثاني والقرآن العظيم والكاشفة والواقية والشافية وغيرها من الأسماء التي وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله. إذا سئلت ما هي أعظم سورة في كتاب الله فهي سورة الفاتحة. وقد يشكل على بعض الناس هذا الأمر، فإذا سئل ما هي أعظم سورة قال سورة البقرة. سورة البقرة أطول سورة في كتاب الله، لكن أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة. قال العلماء: لأنها تشتمل على أمور العقيدة، التوحيد، بيان التوحيد والعقيدة، صفات الله سبحانه وتعالى، بيان الأحكام والعبادات وغير ذلك، فهي شاملة لجميع هذه الأمور، لأمور الدين التي ينبغي للمسلم أن يعلمها. سورة الفاتحة يقرأها المسلم في صلاته في كل الركعات، فهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، يعني أن الصلاة غير صحيحة، وهنا نفي صحة، نفي صحة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم شأن هذه السورة العظيمة وجليل قدرها، وأنه ينبغي للمسلم أن يتأمل معانيها وأن يعرف مقاصد الله جل وعلا فيها، وأن يرجع إلى كتب التفسير لمعرفة تفسير آياتها. ولذلك الله جل وعلا أوجب على عباده أن يقرأوا هذه السورة في جميع صلواتهم، في جميع الركعات، حتى في صلاة الجنازة، وفي صلاة الاستسقاء، في صلاة الكسوف، في صلاة الخسوف وغير ذلك، صلوات العيد كلها يجب أن يقرأها المسلم، ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها، سواء للإمام أو المأموم على خلاف عند أهل العلم أو المنفرد. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. وهذا يدل على أهمية هذه السورة وعلى فضل قراءتها، وأن في قراءة هذه السورة وفيها من المعاني الجليلة والعظيمة التي تدل على فضلها، وهناك نصوص شرعية دالة على فضل هذه السورة من الكتاب ومن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سورة الفاتحة هي أول سور القرآن الكريم، ولذلك سميت بالفاتحة لأن القرآن افتتح بها، ولا تصح صلاة المسلم بدون قراءتها في الصلاة، فهي أهم أركان الصلاة، بل هي أول أركان الصلاة بعد النية. وسورة الفاتحة سورة مكية، ذكر العلماء أنها نزلت بعد سورة المدثر، وهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة شاملة، تشمل كل مقاصد القرآن وكل معاني القرآن، لأن جاء فيها كما ذكرنا الحديث عن العقيدة والعبادة، وكذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والحديث عن يوم القيامة، وعن صفات الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بل إن هذه السورة دعت إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد له، وأيضا فيها دعاء من أنفع الأدعية كما ذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وهو الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم، وهو الإسلام، وهو الإسلام. وهذه الهداية هي هداية توفيق وقبول، وهذه من الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قالوا أن أول آية في سورة الفاتحة البسملة، وهذا عند جمع من أهل العلم، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، منهم من قال أن البسملة ليست من سورة الفاتحة، بل هي يعني كل السور تبدأ بالبسملة إلا سورة التوبة، لكن اتفق العلماء على أن من أنكر أن البسملة آية في كل سورة لا يعد كافرا. وهذه الأقوال الراجح منها ما ذهب إليه الشافعية، وهو قول لكثير من المحققين من أهل العلم، أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، وجاءت في ذلك أدلة صريحة، حديث مثلا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية منها، يعني من الفاتحة. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله 7 آيات، يعني سورة الفاتحة 7 آيات، إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء في رواية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن والسبع المثاني، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن البسملة آية من كل سورة. وهذا قول عند أكثر المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وورد في ذلك أقوال لأصحاب المذاهب، يعني منهم من قال أنها تسن قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية، هذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة. ومنهم من قال أن السنة الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة خاصة، وكذلك في السورة التي بعدها، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. واستدل بما روي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء عند المالكية وهو المشهور عنهم كراهة استفتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم مطلقا، وفي السورة التي بعدها سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. والأمر في ذلك واسع لوجود الخلاف بين أهل العلم وبين أصحاب المذاهب، لكن يعني لو قرأ الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم سرا فلا ينكر عليه، وإن قرأها جهرا فلا ينكر عليه. وبسم الله الرحمن الرحيم يعني أستعين بالله سبحانه وتعالى وباسمه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدم على شيء أو على فعل شيء إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أن يستعين بالله جل وعلا. ولذلك شرعت البسملة أو التسمية في كل أمورنا، عند الأكل وعند الركوب وعند الجلوس ونحو ذلك، حتى دخول المسجد والخروج من المسجد، دخول البيت والخروج من البيت، أن نسمي. فهي استعانة بالله سبحانه وتعالى، والله اسم علم لله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى، ولا يتجرأ أحد أن يسمي بهذا الاسم العظيم وهو الله، فهو اسم خاص بالله جل وعلا. حتى الجبابرة لم يتجرأوا أن يسموا أنفسهم بهذا الاسم. الله اسم علم خاص بالله جل وعلا، خاص بالله سبحانه وتعالى. الرحمن اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله جل وعلا، وكذلك الرحيم. الرحمن ذو الرحمة الشاملة، تشمل المؤمن والكافر والآدمي والحيوان، ولذلك الله عز وجل يرحم الكافر، يشفيه إذا مرض، ييسر أموره، يفرج همه، فيرحمه في الدنيا. الرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. ثم بدأت السورة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. الحمد معناه كما ذكر أهل العلم، ولهم تعاريف كثيرة للحمد كما ذكر ابن القيم وغيره، لكن رأيت أن أجمل وأبلغ وأنفع التعاريف للحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال على سبيل المحبة والتعظيم. يعني أن تصف الله جل وعلا بصفات الكمال، لأن الله سبحانه وتعالى كل صفاته كمال، كل صفات الله كمال، فتصفه بصفات الكمال على سبيل المحبة والتعظيم، فأنت تحب الله وتعظمه، لذلك وصفته بصفات الكمال، على عكس المدح. المدح هو وصف المحمود بصفات الكمال، لكن ليس على وجه المحبة ولا التعظيم. يعني قد تصف مثلا رجلا عظيما، أو ملكا، أو وزيرا، أو إنسان ذا جاه أو غير ذلك، لكن لا يعني يعني ربما لا تكون تحبه أو تعظمه، لكنك تصفه بأن له صفات جليلة كالكرم، الشجاعة، وغير ذلك، لكن لا يستلزم ذلك أنك تحبه أو تعظمه. لكن الحمد أن تصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. ولذلك الحمد لله، اللام للاستغراق، يعني كل المحامد لله جل وعلا. ولذلك بدأت كثير من السور بالحمد لله سبحانه وتعالى. فالحمد لله كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نية وسر، إلى غير ذلك. فلذلك الحمد لله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم القيامة، سمى يوم الدين لأن فيه الجزاء والحساب، هذا هو معنى يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. والله سبحانه وتعالى يملك كل شيء في السماوات وفي الأرض، ولله ملك السماوات والأرض. وأيضا في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك. فالله جل وعلا يملك كل شيء، لكن خص في هذه السورة بيوم الدين، أن الله جل وعلا مالك يوم الدين، لأن يوم الدين وهو يوم القيامة ليس هناك شيء تحت تصرف أحد، كل شيء تحت تصرف الله سبحانه وتعالى، لا أحد يملك شيئا غير الله سبحانه وتعالى. فالله مالك يوم الدين، لا أحد يملك من يوم القيامة شيئا، لا نبي ولا ملك ولا رسول ولا عبد صالح ولا غير ذلك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فقال الله جل وعلا: مالك يوم الدين. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو عطف الخاص على العام، يعني أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، ولذلك خصه الله جل وعلا بعد العموم. العموم العبادة، والخصوص الاستعانة. الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فالعبد يستعين بالله جل وعلا. إياك نعبد، يعني نفرد العبادة لك وحدك سبحانك، ولا نشرك معك أحدا من خلقك في أي شيء من أنواع العبادة. وإياك نستعين، نستعين بك على قضاء حوائجنا، لأن الله جل وعلا من أسمائه الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد الذي ترجع إليه الخلائق لقضاء حوائجها، وهو الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا دعاء، يعني وفقنا ودلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الإسلام، هو الإسلام. وهذا دعاء عظيم، أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه للإسلام، ويهديه إلى الطاعة وعمل الصالحات. وكل هذه الأمور تحتاج إلى استعانة بالله، تحتاج إلى دعاء، تفويض الأمور إلى الله، حتى الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، سواء بأداء الفرائض أو النوافل، تحتاج إعانة من الله، تحتاج توفيق، تحتاج هداية. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله، كذلك ابن القيم، أن دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم من أنفع ما يدعو به المسلم، من أنفع ما يدعو به المسلم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء حتى خارج الصلاة. اللهم اهدني لمرضاتك، اهدني للحق، اهدني الصراط المستقيم، وغير ذلك. فالإنسان مهما بلغ من العلم ومن الهداية يحتاج إلى هداية الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالعبرة بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا في آخر حياته. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم، أن الإنسان يسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق والإعانة والتسديد. وهذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، لها سبب نزول ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، سنأتي إليه إن شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم، ثم عرف الله جل وعلا هذا الصراط. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، تفضلت عليهم بالإيمان وبالإسلام وبلزوم هذا الطريق المستقيم، وهم النبيين والصالحين والشهداء، كما قال الله جل وعلا: وحسن أولئك رفيقا، والصديقين. فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، فيسأل العبد ربه أن يجعله منهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، ومن سار على شاكلتهم واتبع منهجهم ودينهم، فهم علموا لكنهم لم يعملوا بما عملوا، فغضب الله عليهم. ولا الضالين، الضالون هم النصارى الذين عملوا بلا علم فضلوا. ولذلك كل من علم شيئا من دين الله ولم يعمل به فقد اتصف بصفة اليهود، ومن عمل شيئا من دين الله بغير علم فقد اتصف بصفة من صفات النصارى. ولذلك لا بد من العلم والعمل، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب القول، العلم قبل القول والعمل. فلا بد للمسلم قبل أن يعمل أن يتعلم، لأنه ربما يعمل أمورا ليست مشروعة في دين الله فيقع في البدعة أو يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى فيضل، سواء وقع في الشرك أو في البدع، قد يخالف السنة. ولذلك لا بد من العلم، أن تتعلم دين الله سبحانه وتعالى ثم تعمل بما علمت، ولا يكفي العلم فقط، لا بد من العمل، لا بد من العمل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يعني اللهم استجب. هذا دعاء يحتاج إلى أن يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء، فنحن نقول آمين، فمعناها اللهم استجب. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه السورة يعني سورة الفاتحة لها سبب نزول، وهذا سبب نزول سورة الفاتحة يعود إلى حادثة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وورقة بن نوفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا برز سمع منادي يناديه يا محمد، فإذا سمع الصوت انطلق هاربا، فقال له ورقة بن نوفل إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك. قال فلما برز سمع النداء يا محمد فقال لبيك، قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قال قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حتى فرغ من فاتحة الكتاب. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في سبب نزول سورة الفاتحة. سورة الفاتحة من الإشارات التي بيّنها أهل العلم رحمه الله تعالى في هذه السورة أو حول هذه السورة العظيمة أنها لا تحتوي على آية سجدة، لا يوجد آية سجدة في آيات سورة الفاتحة. وهذه السورة تتكون من 29 كلمة، وأيضا تتكون من 139 حرف، وعدد الآيات الخاصة بالحمد 3 آيات، والآيات الخاصة بصلاة البشر 3 آيات، والآيات الخاصة بالعلاقة بين الله سبحانه وتعالى الخالق وبين المخلوقات آية واحدة. الأجزاء التي توجد بها السورة الجزء الأول فقط، يعني لا تدخل في جزء ثاني، هي موجودة في الجزء الأول، ليست مثلا كالبقرة، بقرة في الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث. الأحزاب التي توجد بها هذه السورة هي سورة الفاتحة الحزب الأول فقط. السورة التالية لسورة الفاتحة هي سورة البقرة في الترتيب في المصحف، وسورة الفاتحة من السور المكية، وهذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. المهم أن هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة لها فضل ولها أهمية كبيرة، فيكفي أن الصلاة لا تتم ولا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة، سواء كانت الصلاة جهرية فريضة أم نافلة. والصلاة كما نعلم ركن من أركان الإسلام، بل إن الصلاة من شروط صحة الإسلام، إسلام المرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، بل إن الله جل وعلا كما جاء في سورة المدثر قال عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فأول صفة اتصف بها هؤلاء المجرمون واستحقوا بسببها دخول النار هي أنهم لم يكونوا من المصلين. ولذلك قال أهل العلم من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فقد كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تهاونا وتكاسلا لكنه يقر بوجوبها، يقول إنها واجبة لكني لا يتكاسل عن الصلاة، فقد اختلف أهل العلم، منهم من قال أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، ومنهم من قال أنه يكفر. وهذا كلام أكثر المحققين من أهل العلم، أن من ترك الصلاة حتى لو كان مقر بوجوبها لكنه تركها تهاونا لا يصلي، تهاونا أو ربما يصلي وأحيانا لا يصلي، من أهل العلم من قال أنه يكفر. بل إن من أهل العلم من قال أن من وضع، وهو شيخنا بن باز رحمه الله قال من وضع المنبه إلى ما بعد خروج وقت صلاة الفجر حتى يقوم لعمله وتجاهل صلاة الفجر فقد كفر بالله، خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله، يكون مرتدا. فالأمر خطير، هذا يدل على فضل الصلاة في دين الله. وأهم ركن في الصلاة هو قراءة سورة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة. والصلاة هي أول ما يحاسب عليه المرء من أعماله يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء من أعماله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإذا لم يقرأ سورة الفاتحة فقد فصلاته غير صحيحة، باطلة. والله جل وعلا جعل هذه السورة أعظم سورة في كتابه، ولم ينزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبره بأعظم سورة نزلت عليه من القرآن الكريم، فقال: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني، وهذا اسم من أسماء سورة الفاتحة. السبع المثاني يعني لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها يتم يعني تقرأ مكررة، يعني يتكرر أو تتكرر قراءتها في الصلاة. والقرآن العظيم الذي أوتيته، والحديث رواه البخاري. فهذه السورة، سورة الفاتحة، هي أعظم ما أنزل من القرآن الكريم، والله جل وعلا عظمها، وعظمها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعددت فضائل هذه السورة، سورة الفاتحة، ومزاياها وفضائلها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وهذا الحديث رواه الترمذي. وهذه السورة أيضا نور، سورة الفاتحة نور، لم يؤت نبي مثل ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قط. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تعلم سورة الفاتحة أتاه ملك من السماء قال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. والله جل وعلا افتتح بهذه السورة القرآن الكريم، وأيضا نحن نفتتح بها صلاتنا، فهي فاتحة الكتاب كما جاءت بذلك السنة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها كما ذكرنا. والعبد يدعو فيها ربه جل وعلا ليهديه إلى الصراط المستقيم بعد أن يحمده ويمجده ويدعوه بأسمائه بالرحمن والرحيم، ويوحده ويعترف بأنه رب العالمين. بعد ذلك يدعوه بالهداية إلى الصراط المستقيم. وهذا من أجمل صيغ الدعاء، أن المسلم إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأي أمر من الأمور، من أمور الدنيا أو الآخرة، أن يمجد الله عز وجل، أن يحمده ويمجده، ثم يدعوه بالأسماء المناسبة. يعني أن يقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. ومن فضائل سورة الفاتحة أن الله جل وعلا جعلها سببا لدفع الهموم والأمراض والأسقام، سواء كانت هذه الأسقام معنوية أو مادية، فجعلها رقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، في قصة اللديق الذي لدغته العقرب فقرئ عليه بالفاتحة فقال: ما يدريك أنها رقية. فهذا يدل على أن سورة الفاتحة من أفضل السور التي يرقى بها أو يرقى بها المريض، فيذهب الله عز وجل بسببها البلاء أو المرض. ورقى بها بعض الصحابة بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك، بل أيدهم ورضي هذا الصنيع لهم. هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، تشتمل على علوم القرآن الكريم كاملة، فيها الثناء على الله، وفيها مخاطبة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الكاملة والمحببة له سبحانه وتعالى، الاعتراف أيضا بالعجز من دون الله جل وعلا. ولذلك يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن لا نستطيع أن نقضي حوائجنا إلا بالاستعانة بك. سورة الفاتحة أو قراءة سورة الفاتحة سبب لشفاء الأمراض أو شفاء الأبدان من الأمراض وشفاء القلوب من الأسقام بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن فالقرآن كله شفاء ورحمة، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. لكن سورة الفاتحة لها مكانة من بين السور الأخرى، فمن أسمائها الراقية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تستخدم في الرقية الشرعية. ولذلك على المسلم كما جاء بالسنة أن المسلم إذا أصيب بمرض أن يرقي نفسه بسورة الفاتحة، يقرأها 7 مرات فينفث على مكان المرض أو ينفث على صدره أو على موضع الألم، فبإذن الله يشفى لأنها راقية. وهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة ترد على كل المشككين في رسالة التوحيد التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم، هذا يدل على أنه لا يوجد طريق آخر سليم غير الطريق إلى عبادة الله جل وعلا وتوحيده. لأن هذه السورة سورة الفاتحة تشمل توحيد الله والاعتراف بالتوحيد وبالربوبية، وتنزه الله عز وجل عن أي شيء يعبد من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى. فهي سورة عظيمة فيها تقرير التوحيد والربوبية وذكر أسماء الله وصفاته وتمجيد الله عز وجل وتنزيه عما لا يليق به وغير وحمده وغير ذلك. فهي شاملة كافية وافية. ولذلك على المسلم أن يستشعر هذه المعاني وهو يقرأ هذه السورة العظيمة. ومن أسماء هذه السورة أم القرآن وأم الكتاب وفاتحة الكتاب، كما جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، قالها 3 يعني غير تمام كما ذكر العلماء. فهذه من أسماء سورة الفاتحة، والأسماء كثيرة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالسبع المثاني والقرآن العظيم والشافية الكافية الوافية وغير ذلك. والسبع المثاني والقرآن العظيم وغير ذلك من الأسماء التي سميت بها هذه السورة العظيمة. كذلك الوافية من أسماء الفاتحة، كان سفيان بن عيينة يسميها بهذا الاسم الوافية، كان يسميها بالوافية. كذلك الكافية لأنها تكفي عن غيرها من السور، لكن غيرها من السور لا يكفي عن الفاتحة، فلذلك سميت بالكافية. أيضا سميت بسورة الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، كما جاء بذلك النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سميت سورة الدعاء لأنها تشتمل على دعاء اهدنا الصراط المستقيم، وهو من أنفع الأدعية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا سميت سورة الأساس لأنها أول سورة من سور القرآن، فهي كالأساس، يعني بقية السور تعتمد عليها، هي أساس والبقية يعود إلى هذه السورة، فهي تشتمل على أشرف المطالب وأشرف العبادات بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تشتمل على الصلاة وغير ذلك من الأمور. كذلك تسمى بسورة الشكر لأن فيها ثناء على الله، وسورة الشفاء لأنها راقية إذا قرأت على المريض فإنه يشفى بأمر الله وبإذن الله، سورة المناجاة لأن العبد يناجي فيها ربه: إياك نعبد وإياك نستعين، سورة تعليم المسألة كما ذكر أهل العلم لأن فيها آداب السؤال، لأنها بدأت بالثناء على الله سبحانه وتعالى قبل السؤال، وهذا فيه تعليم كيف يتعلم الإنسان كيف يسأل الله عز وجل، أن يثني عليه قبل ذلك ثم يدعوه بما شاء من أمري الدنيا والآخرة. أيضا سميت سورة التفويض لأنها تشتمل على التفويض، تفويض الأمور لله: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك ولا نفوض أمورنا إلا إليك. سميت أيضا بسورة الكنز لأنها تشتمل على كنوز عظيمة من العلوم والمعاني، كما ذكر ذلك وذكر هذا الاسم الزمخشري في تفسيره. سورة النور تسمى سورة النور أيضا، وغير ذلك. وهذا يعني يؤكد أهمية هذه السورة العظيمة وما فيها من الفضائل والخصائص والمزايا التي صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن يكفي في فضلها أن الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة لا تصح إلا بقراءتها، لا تصح إلا بقراءتها. لكن قراءة سورة بعد الفاتحة سنة وليس بواجب ولا ركن في الصلاة. يعني لو أن إماما قرأ الفاتحة ثم كبر للركوع فالصلاة صحيحة، وكذلك المنفرد. الفاتحة، سورة الفاتحة نور، نور على العبد في دنياه وفي قبره وفي آخرته، فهي نور، وهي أم القرآن، وهي أساس القرآن، وهي رقية كما ذكرنا، وهي فاتحة القرآن الكريم، وغير ذلك من الأمور العظيمة والأسماء الجليلة لهذه السورة. ولذلك على المسلم أن يستشعر هذه المعاني. وسورة الفاتحة لها دروس عظيمة، دروس في التربية ذكرها العلماء، فيها دروس تربوية لمن تمعن فيها وتأملها. ومن هذه الدروس أنه يستحب التأمين فور الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة أو سماع هذه السورة، يعني أن تقول آمين، كما قال جاء في حديث أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. أيضا يستحب للمصلي، يستحب أن يؤمن سواء كان منفردا أو في جماعة، إماما أو مأموما، كما ثبت ذلك عند مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادر الإمام، إذا كبر فكبر، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هذا يدل على أن حتى المنفرد والمأموم يقول آمين، ليس الإمام فقط. ابن القيم رحمه الله تعالى قسم سورة الفاتحة إلى ثلاثة أقسام، أولها رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة. الرحمة تتمثل في العقيدة الصافية ومعرفة الله جل وعلا، والهداية تكون بالعبادة، العبادة المذكورة في وسط السورة، إياك نعبد وإياك نستعين، واتباع المنهج السليم والسير على الطريق المستقيم، وكذلك القيام بأوامر الله جل وعلا. أيضا من الدروس التربوية في هذه السورة أن هذه السورة تدل على أن الأصل في التربية الإسلامية أن تكون بصورة جماعية، يعني أن كل ما دل عليه استخدام ضمير الجمع في أكثر من موضع من هذه السورة. وأيضا الله جل وعلا بيّن أساس الهداية، بيّن أساس الهداية أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان لا يعني لا يهتدي إلى الطريق المستقيم إلا بهداية الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه السورة سورة عظيمة، ينبغي للمسلم أن يتأملها جيدا وأن يقرأ في معانيها وتفسيرها. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يفقهنا في دينه وبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وبذلك يعني نكون قد ختمنا الكلام والحديث عن بعض أسرار هذه السورة العظيمة، وهي أعظم سور كتاب الله سورة الفاتحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.